الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فكنا قد وقفنا في تفسيرنا لسورة اقرأ على قوله تبارك وتعالى: أرأيت إن كذب وتولى، الآية 13 وما بعدها. في الآية 13 والرابعة عشر زجر من صفات أخرى، زجر عن صفات أخرى من صفات المنكرين. أرأيت، أي أنظرت ورأيت وعلمت هذا الذي يخالفك وينكر دينك إن كذب وتولى. إن هنا بمعنى يعني أنه يصر. إن كذب وتولى، إن وقع منه هذا التكذيب، إن وقع منه هذا التكذيب وتولى، أعرض بوجهه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ تأمل معي، قال كذب وتولى. التكذيب وين محله؟ القلب. والتولي محله البدن. فجمع هذا المنكر بين أمرين من أعمال الكفار: الأول التكذيب، رأيت إن كذب، لم يصدق بالله معبودا حقا ولا بالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا صدقا. وتولى، أي بعمله أعرض عن أمر الله ورسوله. إذن الضمير في كذب، أين الفاعل؟ هو، أي هذا الذي ينهاك عن الصلاة. هذا الذي هو يرجع إلى من؟ إلى الناهي، الذي ينهاك عن الصلاة. أرأيت إن كذب هو، أرأيت إن كذب هو وتولى هو، هذا الكافر الذي ينهاك. وقال بعض مشايخنا: كذب بلسانه وتولى بعمله، ففسر الأمرين بالأمرين الظاهرين. ولا شك أن التكذيب القلبي لا سبيل إليه إلا بالتكذيب القولي والعملي، وهذا تفسير صحيح. أرأيت إن كذب يعني بلسانه، وتولى أي بفعاله. إذن جمع بين سوء القول وبين سوء الفعل، أو جمع بين سوء الاعتقاد وبين سوء العمل. هذا أمر عجب، هذا أمر عجب، كيف يكذب ويتولى مع إقامة الله البراهين على ألوهيته، مع إقامة الله البراهين على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بعض العلماء عن هذا الرجل، قال: ما أعجبه وأخبث حاله، ما أعجب وأخبث حال من كذب وتولى. قال: ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا تهديد، هذا تهديد له. ألم يعلم بأن الله يرى؟ فهذا زجر لهذا المكذب. أولم يحصل علما ويدرك فهما ويتعلم ويستيقن بأن الله يرى، بأن أي يقينا الله يراه. وهنا لا، ما قال يراه، قال بأن الله يرى، ليعم، يرى كل مكذب ومتولي وكل مصل وعابد. ألم يعلم بأن الله يرى؟ طبعا، ومفعول يرى هنا محذوف، والقاعدة أن المفعول إذا حذف فالمقصود به التعميم. يرى ماذا؟ يرى هذا المكذب في تكذيبه، ويرى المتولي في توليه، ويرى الطايع في طاعته. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا ليس الأمر كذلك. كلا ليس الأمر كذلك. ما هو الأمر إذن؟ الأمر لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. هذا هو الأمر. ما هو الأمر؟ لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. يقول الله جل وعلا لئن لم ينتهي، أي هذا المكذب والمتولي، لئن لم ينتهي عن تكذيبه وعن توليه لنسفعا بالناصية. تأمل التهديد العجيب، لنسفعا بالناصية. وصار في الآية 15 وفي الآية 16 تهديد لذاك المكذب وتخويف أخروي لهذا المكذب والمتولي. قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعا، النون هنا نون التوكيد، نون التوكيد لنسفعا، نون التوكيد الخفيفة لأصل الفعل نسفع، الفعل لا يلحقه تنوين، هذه قاعدة، الفعل لا يلتحق فيه التنوين أبدا، فإذا رأيت في فعل تنوينا فتيقن أنه تنوين، أنه تنوين النون، تنوين النون المؤكدة مخففة كانت أو مثقلة. لنسفعا، النون هنا نون التوكيد الخفيفة. ولماذا كتب ووضع التنوين؟ للتوكيد. لنسفعا نون للتوكيد. طيب هنا سؤال، ما معنى السفع؟ النون نون المضارعة، أصل الفعل سفع، ما معنى سفع؟ أصل كلمة سفع وصفع معاني متقاربة، صفع أي ضرب على وجهه، سفع أي تل بجسمه كله وألقي، إذن الصفع في الوجه والسفع في البدن، الصفع ضرب في الوجه والسفع ضرب على البدن كله. لنسفعا أي لنضربنه ببدنه، نلقيه إلقاء يسقط على ناصيته. قال نسفعا بالناصية. إذن معنى السفع هو الضرب الشديد الذي يعني يخرج معه الدم ويتأثر معه الحال، فهو قريب من الصفع، هو قريب من الصفع لكنه أشد منه، لأن الصفع يتأثر به الخد، أما السفع يتأثر به الرأس كله والجسم كله. قال لنسفعا بالناصية. لو تتأملون في سورة الرحمن، مصحف شوف سورة الرحمن الآية رقم 41، تأملوها سورة الرحمن الآية 41، ماذا قال الله عز وجل؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. هذا التفسير للنسف، لنسفع عنه. كيف السفع؟ كيف السفع؟ يؤخذ بالنواصي والأقدام، يمسك من جبينه ومن طرفيه ويلقى في النار إلقاء المصفوع فيسقط على أم رأسه وعلى جبينه، عياذا بالله تعالى. نعم، النسف بدون عين؟ لا، النسف معناه إزالة الشيء بحيث يصبح باء منثورا، هذا شيء آخر. قال لنسفعا بالناصية، الباء حرف جر والناصية مجرور، متعلق ب لنسفعا بالناصية، متعلق بالسفع. كيف يسفع؟ يضرب ضربا ويسفع سفعا بحيث أنه يسقط على ناصيته. قال بالناصية، طبعا الناصية مو لحالها، الناصية اللي هي أعلى الوجه، لا، الناصية مع الوجه ومع البدن. وإنما لماذا ذكر الناصية؟ قال لأنه يسقط عليها في نار جهنم، إذا سفع في النار أخذ بالنواصي والأقدام وألقي سقط على الناصية. يأخذ بالناصية، أخذا شديدا وضربا شديدا ثم يلقى، وإذا ألقي يسقط على أم رأسه، فأمه هاوية كما في سورة القارعة. لاحظ، يؤخذ بناصيته، ما هو أخذ خفيف، أخذ شديد، مثل أشد من الصفع. الصفع للوجه، النسف أو السفع اللي هو يكون أشد من الصفع للناصية وللرأس وللجسم. ثم يؤخذ بالنواصي والأقدام ويلقى، فإذا ألقي يسقط على أم رأسه في الهاوية، وهي أعلى الرأس أو أعلى الجبين. لنسفعا بالناصية، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا أسقط في النار يكون مع أولئكم الذين كذبوا وتولوا. قال شيخنا رحمه الله تعالى: وهذه الصفة فيها دلالة على أن كل من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ بهذه الطريقة ويلقى به في النار، ويكون مع أولئكم الذين كذبوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتولوا عن هديه. لنسفعا بالناصية، الناصية معروف اللي هو أعلى الجبين. الآن السؤال: وصفت هذه الناصية بثلاثة أوصاف، تأملوا معي. قال ناصية كاذب، عفوا، بوصفين: ناصية كاذبة خاطئة. إذن لماذا استحق السفع في الناصية والإلقاء في النار على الناصية؟ لماذا استحق؟ لأنها كاذبة وخاطئة. كاذبة لأنها كذبت، وخاطئة لأنها تولت ولم تقتدي ولم تطع. ولهذا قال ناصية، طبعا بدل عن الناصية الأولى، بدل عن الناصية الأولى. وهنا سؤال: هل يصح أن نجعل النكرة بدلا عن المعرفة؟ هل يصح في اللغة أن نجعل النكرة بدلا عن المعرفة؟ المعروف لما تقول هذا البيت لزيد، هذا اسم إشارة، البيت بدل، هذا معرفة واسم الإشارة البيت معرفة، ها؟ يجوز أن يكون البدل، يجوز أن يكون البدل نكرة، لكن بشرط أن يدل على معنى مخصوص. لما تقول هذا بيت لزيد ما في بأس، عرفت؟ لكن هنا إذا قلت هذا بيت لزيد، بيت ما صار بدل على الإعراب، صار هنا خبر، خبر هذا، أو يكون هذا شيء، بيت كائن لزيد، كائن لزيد. على كل حال لابد يكون من موصوف. هنا وصف ناصية، إيش قال؟ كاذبة خاطئة. فلما وصفت النكرة صارت في معنى المعرفة، لأن النكرة إذا وصفت عرفت، النكرة إذا وصفت عرفت. لتقول هذا بيت كائن لزيد، أو بيت ثابت لزيد، ما في بأس. قال ناصية كاذبة خاطئة. طيب، هنا الآن سؤال: ما وجه وصف الناصية بكونها كاذبة وخاطئة مع أن الذي كذب صاحبها؟ قال بعض العلماء: هذا فيه إشارة أن الكذبة وأن الخطيئة إنما تظهر في الجبين. من كذب علامات الكذب ظاهر على جبينه، من يراها؟ يراها أحد صنفين، إما أهل الاختصاص وإما أهل الصلاح. إما أهل الاختصاص الذين يدرسون هذا العلم، وإما أهل الصلاح. كاذبة خاطئة، لذلك فيه اختبار الآن عند المحققين، يدخلون الإنسان في مجلس يسألون عدة أسئلة وينظرون إلى جبينه، يقول أنت من عيونك كذاب، يقولون له شلون؟ شلون عرفوا؟ لأنها ناصية كاذبة، هناك علامات تظهر على الناصية. هذا أحد الأقوال، لماذا خص الناصية؟ قال لأن الكذب والخطيئة تظهر عليهما. وقال بعض العلماء إنما وصفت الناصية بأنها كاذبة خاطئة لأن ذلك الكذب والخطيئة مكتوب في جبينه. لا، الغريب أن هذه لا ترى طبعا بالعين ولا بالآلات. قال ناصية كاذبة خاطئة، كاذبة باعتبار الأقوال وخاطئة باعتبار الأفعال. إذن عندنا رد على كذب وتولى. لماذا ألقي في النار؟ هناك كذب، هنا كاذبة، هناك تولى، هنا خاطئة. فيه فائدة لطيفة، وهي أن كل متول عن الشرع فهو مخطئ، ما في كلام، كل متول عن الشرع فهو مخطئ. ناصية كاذبة خاطئة، هذا تهديد من الله عز وجل لمن كذب وتولى. طيب، هذا الناهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، كان له جاه ومنصب وعساكر ومال، فقال الله عز وجل فليدعو ناديه، يدعو يصرخ، يا عساكر يا جنود يا عبيدي يا جماعتي، ليصرخ، ما قال ليقل، ليدعو بأعلى صوته، ليدعو بأعلى صوته ناديه. فهنا قال ناديه، هذه قراءتنا احنا، قراءة حفص. فليدعو ناديه، أي أهل مجلسه، أهل ناديه. النادي مأخوذ من المجلس. قال شيخنا رحمه الله في الآية 17 والثامنة عشر تخويف أيضا. كيف التخويف؟ فإنه مع تكذيبه وتوليه يفتخر بما ليس بمفتخر، يتعزز بما ليس بعزيز. لماذا يكذب ويتولى ولا يخاف؟ يقول عندي جماعة، عندي أصحاب. قال الله عز وجل فليدعو ناديه، سبحان الله العظيم، جواب عجيب، فليدعو ناديه. وفي الآية إشارة إلى أن التحزبات لا تنفع عند الله عز وجل. الذي ينفع عند الله التصديق والإقرار والعمل، التحزبات هذه لا تنفع عند الله عز وجل. فليدعو ناديه، طبعا المقصود بالنادي هنا موضع اجتماعه، ويقال للمكان النادي إذا كان أهل المجلس موجودين. طبعا هنا حذف المضاف إليه، والأصل فليدعو أهل نادية. لماذا حذف المضاف إليه؟ لأنه معلوم أن النادى الذي هو المكان لا ينادى ولا يدعى، من الذي يدعى؟ أهله، فليدعو ناديه. قال الله عز وجل سندعو الزبانية، إذا هو جاب جماعته وعبيده وعساكره وحزبه، فالله عز وجل يقول سندعو الزبانية. وهذا فيه دلالة أن الله جل في علاه يعامل الإنسان بعمله. هو يدعو نادية، الله يدعو الزبانية. وأين دعاؤه من دعائه جل في علاه؟ وأين أهل ناديه من زبانية رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال سندعو الزبانية. أصل الزبانية مأخوذ من كلمة زبنا. ما معنى زبنا؟ الزبن الدفع، زبنا يعني دفع. وهل الكويت يسمون الزبن والزبن؟ معنى زبنا يعني دفع. سندعو الزباني أي سندعو الذين يدفعونكم، تستطيعون تمتنعوا؟ هذا تهديد. سندعو الذين يدفعونكم، سندعو الزبانية. طبعا الزبانية الياء هنا ياء النسبة، وهذه تسمى الياء النسبة والتاء تاء للتأنيث. إذا النسبة سندعو الزبانية، والمقصود بهم أولئك الملائكة الذين يقومون على العذاب في نار جهنم. وجاء في سورة الطور الآية 13، قال الله عز وجل، تأملوها في سورة الطور الآية 13 والرابعة، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. فسر شنو الزبانية؟ يدعون أي يدفعون. سندعو الزبانية، سندعو الدافعين. من هم الدافعون؟ هم الملائكة الذين قال الله عنهم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذب. وهنا في سورة العلق اللي معنا الآن في الآية 18، قال سندعو الزبانية، سندعو الزبانية. سبحان الله العظيم. وفي سورة التحريم، في سورة التحريم في آخر جزء قد سمع في الآية 6 منها، قال الله عز وجل وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. تأمل الصفات، عليها ملائكة، إذن ليس من جنس البشر. البشر يعتريهم الضعف، لو العساكر والجنود ما أعطاهم الطعام ما يقدرون يسوون شيء، الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، عليها ملائكة غلاظ. هذا وصف ليش؟ وصف لحالهم. شداد وصف لقواهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وصف لامتثالهم. هل في مقارنة بين أهل نادية وبين الزبانية؟ ما في مقارنة. لذلك قال الله عز وجل سندعو الزبانية، وهم هؤلاء الملائكة الذين يدفعون الكفار إلى جهنم دفعا. في سورة المدثر قال الله عز وجل في الآية رقم، تأملوها أيضا فيها عجيب، في الآية رقم 31 قالوا ما جعلنا في الآية 30 قال عليها 19، قال بعض المشركين أيعجز أحدكم أن يصارع واحدا منهم؟ يظنون الملائكة مثل حالهم، فخاب ظنهم. ولذلك الله عز وجل قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سبحانه وتعالى سندعو الزبانية، ثم قال كلا ليس الأمر كما ينبغي، كما يظنون، ليس الأمر كما يريدون. هم يريدون ينهوك، يخوفونك بأهل ناديهم، ليس الأمر كذلك. ما هو الأمر؟ لا تطعه، هذا هو الأمر الذي جاءك. كلا ليس الأمر ما يأمرونك به ولا ما يخوفونك به. ما هو الأمر إذن؟ لا تطعه. كلا زجر ليس الأمر كما يقولون ولا وينهون ولا كما يهددون. قال لا تطعه نهي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له. أنت وأنا لا يجوز أن نطيع أحدا إن نهونا عن الصلاة والعبادة، إن خوفونا بأهل ناديهم فنترك الواجبات والطاعات، لا يجوز لنا ذلك. قال لا تطعه. هنا قال لا تطعه في ماذا؟ انتبهوا الآن، أين المفعول به؟ لا تطعه، تطع فعل مضارع والفاعل ها ضمير، أين المفعول؟ المفعول محذوف، دل أنه لا يجوز طاعة أي إنسان في أي شيء مخالف للشرع. لا تطعه في أي شيء مخالف لشرع الله عز وجل، لا تطعه في أي شيء يبعدك عن الله ولا يقربك إليه، لا تطعه. صار الأمر عام، ما قال لا تطعه في نهيه عن الصلاة. هم إيش قالوا؟ تأمل الآية، هم ماذا قالوا؟ قال الله عز وجل أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هم نهوا عن الصلاة. الله ما قال لا تطعه في نهيهم للصلاة، قال لا تطعه مطلقا، حذف المعمول به. لماذا حذف المعمول؟ ليعم كل طاعة تكون لغير الله مبعدا لنا عن الله أو مانعا لنا من قرب الله عز وجل. لا تطعه. قال شيخنا رحمه الله نهي لأجل أن يدوم ويداوم الإنسان ويثبت على طاعة الله عز وجل، وأن لا يلتفت إلى نهي الكافرين، وأن يثبت قدمه على طاعة الله تبارك وتعالى، فلا يخاف من طاغ يمنعه عن القرب إلى الله عز وجل. ثم قال واسجد واقترب. واسجد فيه إشارة كما قال شيخنا رحمه الله أن العبد إذا وجد شدة مخالفة للكافرين أو للطغاة الجبابرة الظالمين فعليه أن يلجأ بالسجود لرب العالمين، فإن الله يرفع عنه ظلم الظالمين. هذه إشارة عجيبة. قالوا له لا تصلي عند الكعبة، لا تطف بالكعبة، لا توحد الله أمامنا، لا تدعو أمامنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما أطاعهم. طيب لما قال لا تطعه بعدين ماذا أفعل؟ أسجد لربك الله يكفيك. قال واسجد. قال شيخنا فيه أمر بأنه في وقت الشدة، في وقت شدة المخالفين المنكرين على الإنسان أن يتقرب لرب العالمين، وأعظم ما يتقرب به الإنسان في وقت الشدة السجود لله عز وجل، والمراد به الصلاة. فإن الصلاة راحة للبال، ثبات للإنسان على الدوام، ثبات للإنسان على الدوام. وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن هذه من آخر سجدة من سجدات القرآن 14. هذه السجدة هي آخر سجدات القرآن الكريم. وإذا كان الإنسان مأمورا أن يسجد لله عز وجل فعليه أن يحافظ على صلاته، فإن أعظم السجدات سجدات الفرض. واختلف العلماء في حكم سجود التلاوة، هل سجود التلاوة فرض كما هو قول الحنفية واختيار أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية، أو هو مستحب ومندوب كما هو قول الجمهور، قولان لأهل العلم. والذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا قرأ هذه الآيات على وجه التلاوة في الصلاة وفي غير الصلاة عليه أن يسجد، إذا قرأها على وجه التلاوة أو استمع لها على وجه التلاوة فعليه أن يسجد، وهذا هو الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا هنا قال شيخنا: وإنما ذكر السجود والمراد الصلاة من باب ذكر البعض ومراد به الكل، ذكر البعض والمراد به الكل. قال: واقترب. واقترب، سبحان الله العظيم. قال شيخنا: واقترب، هذا هو المقصود من السجود. لا يكون سجودك عادة، وإنما يكون سجودك، يكون سجودك مرادا به القرب إلى الله عز وجل. ما يجوز الإنسان يصلي رياضة وعادة، يجب عليه أن يصلي تقربا إلى الله. قال: واسجد واقترب. وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب أحد إلى الله بشيء أحب إليه مما، قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون أحدكم من ربه وهو ساجد. تأمل، قال: واسجد واقترب، دل على أنه لا قرب إلى الله إلا من طريق الصلاة. فعجبا من أقوام يزعمون القرب إلى الله وهم لا يصلون، وهذا بعيد مخالف لظاهر القرآن الكريم. ولا شك أن هناك تفسير آخر، وهو: واسجد في عبادتك وصلاتك، واقترب إلى الله بتلاوة كلامه ونشر أوامره والعمل بدينه تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بتفسير سورة العلق. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. عندك سؤال يا شيخ؟ تفضل. هذا وجه، هذا وجه. والوجه الآخر أن الكذب، أن الكذب منشأه تفكيره الخاطئ، والتولي منشأه ناصيته التي دماغه الذي لم يعمل عملا صحيحا. نعم. والله أنا ما مثلك. قال: فصلي لربك وانحر. روي عن عدد من السلف قال: فصلي لربك، أي قم لله مصليا وانحر، ضع يديك على نحرك متذللا. هذا معنى بلى، هذا تفسير الجمهور، ما في بأس، لأن الآية عامة، وانحر يشمل هذا ويشمل هذا. نعم. لذلك الصحيح أن هذا من تفسير اللفظ ببعض أفراده. قد ذكرنا هذا في قواعد التفسير لما لي شرح على القواعد الحسان في تفسير القرآن.
طيب شيخ، يعني نتعلم بالنسبة للألفاظ لما يختفي من معنى التعبير، كيف نتعلم؟
هذه قواعد لازم الإنسان بالتمرس يظهر، لكن أكثرها مذكور في قواعد التفسير، في كتب في قواعد التفسير، منها كتاب القواعد الحسان للشيخ عبد الرحمن السعدي، منها قواعد التفسير، مقدمة التفسير للشيخ الإسلام بن تيمية، وأنا جمعت هذا في المجلد في إمتاع ذوي العرفان بما يشتمل عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن. والشيخ خالد السبت له مؤلف في قواعد التفسير. نعم. نعم. أي نعم، بعض السجدات مثل سجدة صاد اختلف فيها العلماء.
عند الشفاهي
والأحمر اللي هي الأولى ولا الثانية؟ الأخيرة. هذه مختلف فيها صح؟
والسجدة في سورة العلق قبل غير مالك.
لا أصلا إمام مالك رحمه الله كثير من السجدات لا يراها أصلا. نعم لا يراها أصلا، لا الإمام مالك لا يرى السجدات لازم، ولا يرى بعض السجدات، هذه قراءة المدنيين. على كل حال هو الخلاف مسألة فقهية، هل تسجد عندها أو لا تسجد، ما يترتب عليها كثير خلاف، إن سجد أبرأت الذمة. نعم. صحيح، ولا زلت أقول هذا خلافا لابن تيمية رحمه.
بس في كتاب تسع قلت القمر بدلا من شر سجد الكفار والمسلمين.
طيب خلي يسجد الكفار، سجود سجود الكفار ليس حجة لنا. طيب طيب ما الدليل أنهم لم يكونوا متوضئين؟ على كل حال أنا العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الهجرة، وكان يصلي قبل فرض الصلاة، صح؟ بوضوء ولا بدون وضوء؟ بوضوء، لكن آية الوضوء نزلت في المدينة باتفاق المفسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. نقول نزول آية الوضوء لا يعني أنها لم تكن مشروعة، في فرق بين المشروع بين الفرض والشرطية. بعد نزول الآية أصبح شرطا. طيب قبل نزول الآية أحد أمرين، إما أنه مندوب للصلاة، وإما أنه كان مبينا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. فالله قال لنبيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. طيب هل كان يصلي بدون وضوء؟ قطعا لا. وأيضا جاء في القرآن في سورة المزمل قال إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل. إذن يقومون الليل قبل فرضية الصلاة كانوا يصلون. وجاء في قصة دخول أبي بكر في حماية ابن الدغنة قال يا أبي بكر إذا صليت فصلي في ذلك. طيب هم يصلون لكن على سبيل الاستحباب، فالوضوء موجود. فمن قال أن السجود لغير التلاوة، السجود للتلاوة لا يلزم منها، لا يلزم لها الوضوء، فكأنه يقول لا يلزم للصلاة الوضوء. ليش؟ نقول تعال أثبت لنا بالدليل أن الصلاة قبل آيات الوضوء لها آية وحديث. قال ما عندنا. طيب ليش تقول لازم لها وضوء؟ لأن عموم لا صلاة إلا بطهور، خلاص شمل الصلاة كلها بأبعاضها وأجزائها وكلها وفردها. الآن لو صلى إنسان ركعة للوتر لازم صلاة وضوء ولا مو لازم؟ طيب إذا ركع نفس الشيء، إذا سجد نفس الشيء، لأنك إن جوزت بعض أفراد الصلاة بدون طهارة لزمك أن تجوز بعض الصلاة بدون طهارة. فالحديث عام، هذا الدليل كافي، لا صلاة إلا بطهور، قياما وركوعا وسجودا ورفعا وخفضا وتشهدا كله.
ما يأخذ هيئة الصلاة مثلاً السلام؟
لا، هذا القول بأن السجود يكون إلى غير القبلة هذا قول ضعيف. الصواب أن السجود لا يكون إلا إلى القبلة. السجود أيا كان،
سجدة شكر
أيا كان،
كمان تستدعي وضوء.
على قول ابن العباس بن تيمية لا، عرفت؟ وعلى قول بعض الفقهاء لا، قول الجمهور نعم. أي كان ما دام اسم السجود، لا السجود للعب الكرة بدعة.
هو يسجد شكرا لله أنا توفق بالشغل
أو أي شغل، هذا شغل لعب
هو بالنسبة له شغل.
يشترط الوضوء، ما فيك ما فيك. سبحانك اللهم وبحمدك.